الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم قال: وليس قد جاء الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضع في حرام ما كان يوزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. ومتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بغير هذا اللفظ. فقد أخرج البخاري في صفة الصلاة: باب الذكر بعد الصلاة، رقم 787 الحديث. قال ابن حجر الهيثمي في شرحه الأربعين: وهو حديث عظيم لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين. شرح الحديث: قوله أن أناسا، الأناس والناس بما واحد، وهؤلاء الناس هم فقراء المهاجرين. قوله: من أصحاب، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقبل وفاته مؤمنا به ومات على الإسلام. قوله: ذهب أهل الدثور، الدثور بضم الدال جمع دثر وفتحها، وهو المال الكثير. قولهم بالأجور أي الثواب عليها، وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصدهم لعلهم يجدون أمالا يستطيعونها ويقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور بفضل أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجتهم. قولهم: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، يعني لا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء، فكيف يمكن أن ننافسهم في فعل الخير؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمنافسة في طلب المزيد والحرص على الأعمال الصالحة أمر مشروع ومرغوب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الرواية بتشديد الصاد والدال جميعا، ويجوز في اللغة بتخفيف الضاد. والجواب: بلى. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، إذا قلت سبحان الله فهي صدقة، وكل تكبيرة صدقة إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وكل تحميدة صدقة إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة، وكل تهليلة صدقة إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة إذا أمرت من رأيتهم مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم هو نهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها صدقة، يستطيعها هؤلاء الفقراء أن يملأوا الزمن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والمعروف والنهي عن المنكر، وكلها صدقات. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتنعوا رضي الله عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وهو بضم الباء ويطلق الجماع وعن فرج نفسه، وكلاهما يصح رأيته ها هنا. والمباحات تصير بالنيات طاعات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى الإنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو طلب ولي صالح، أو إحفاف نفسه أو زوجته، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. فلما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، الرجل يأتي له فلو بذلك صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون في أجر؟ استفهاما وليس اعتراضا. فبين لهم صلى الله عليه وسلم وجه ذلك فقال: رأيتم لو وضعها في الحرام أي لذته أكان عليه وزر أي ذنب؟ الجواب: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مأجورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي ثبت هذا ثبت ضده في رده. من فوائد الحديث أولا مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم من العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، ليفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدركون به هذا السبق. ثانيا المنافسة في طلب المزيد من الخير والحرص على ما يصالح أمر مشروع ومرغوب فيه، وعلى المسلم أن يسعى إليه. ثالثا أدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم لهفة هؤلاء وشوقهم إلى الدرجات العلى عند ربهم، فذوى نفوسهم بما آتاه الله تعالى من حكمة، فطيب خاطرهم ولفت أنظارهم إلى أن أبواب الخير واسعة، وأن هناك من أعمالهم ما يساوي ثوابه ثواب المتصدق. رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وأنهم يتصدقون. خامسا أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. سادسا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس قد جعل الله لكل ما تصدقون به، أو أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم. سابعا تقرير المخاطب بما لا يمكنه الإنكار، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم. ثانيا أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، فقوله صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، هذا منه واجب ومنه غير واجب. فتكبيرات الصلوات واجبة، وتكبيرات الصلاة بعدها مستحبة، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل في داخل الصلاة وخارجها، منه الواجب في الركوع مثل سبحان رب العظيم مرة واحدة، وفي السجود سبحان رب الأعلى مرة واحدة، وما زاد على واحدة فهو مستحب. قوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجبا وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، مثل الأب في البيت، كذلك النهي عن المنكر تارة وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه، ولكن هناك من يقوم مقامه مثل الإبل بين الإخوة مع وجوب الأب، أو الموظف مع وجود الرئيس في العمل. والأمر بالمعروف لا بد فيه من شرطين، الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله تعالى بما لا يعلم، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم. شرط ثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه، شرط ثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. ولذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقاله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، أخرجه البخاري ومسلم. والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط ثلاثة، الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي لا بالذوق ولا بالعاطفة ولا بالعادة. شرط ثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، مثل رأيت رجلا في المسجد الحرام يأكل يشرب في نهار رمضان، فلا تتعجل في الإنكار عليه قبل سؤاله، فربما كان مسافرا. الشرط الثالث ألا يزول المنكر إلا ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم عند يكون إنكار حرام، لأننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد، أما إذا كان إنكاره يزيله فلا شك أن الإنكار واجب، وكذا إذا كان يخففه، لأن تكليف المنكر أمر واجب، فإذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فالإنكار حرام، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب حتى لا يسبوا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، هذه صدقة قد تكون واجب إذا كان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي له، وإلا فهو من الصدقات المستحبة. وكذا في احداث زوجته من الزنا، والانسان مامور الا يمنع نفسه من ما تشتهي اذا كان ذلك في غير معصيه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان نفسك عليك حقا، اخذه البخاري ومسلم. ثم انه اذا اتى له فقد احسن الى اهله، لان المراه عندها من الشهوه ما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فاذا اتاها صار محسن اليها وصار ذلك صدقه. تاسعا، أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، قولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. عاشرا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب في قوله أرأيتم لو وضع في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. الحادي عشر، أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير، فتقول يجب هذا قياسا على هذا ويحرم هذا قياسا على هذا، وكذا قياس العكس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، فإذا كانت الشهوة الحرام وزر فالشهوة الحلال أجر. الثاني عشر، أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، بالله التوفيق وأصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.